بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 18 في مسألة السنن الربانية، ولقد انتهينا فيما مضى إلى عقوبة الله عز وجل للمسلمين بتسليط عدوهم عليهم. ولا ننسى أبدا أنها معادلة أو أنها كالميزان، فإذا رجحت كفة الإيمان وازداد عدد المؤمنين وازداد إيمانهم وعلى بسنة الله تعالى، محصهم الله عز وجل أكثر وأكثر، وجعل ذلك سببا في محق الكافرين، أي في النقص والخلل الذي يحدث للكافرين إلى أن يقضي الله عليهم سبحانه وتعالى وعز وجل. أما إذا نقص الإيمان في قلوب الناس والتفتوا إلى حظوظهم من شهوات الدنيا، من المال، من الجاه والرئاسة، من النساء أو من الرجال، هذه الشهوات تؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى أن ينغمس الناس في شهواتهم وحظوظ نفوسهم، وبالتالي نقص في إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسألة يترتب بعضها على بعض. فعندئذ كفة الإيمان والمؤمنين تكون خفيفة جدا، يقابلها بسنة الله أن تزداد كفة الكافرين، وأن تزداد قوتهم، وأن تزداد الأسباب عندهم. ومن أهم الأسباب اتفاقهم على المسلمين، من أهم أسباب القوة الاتحاد والاتفاق والائتلاف. الكافرون الآن مع أنهم في شقاق إلى يوم الدين، ولكنهم بسنة الله عندما هبط الإيمان عند أكثر الناس وارتد كثير جدا من المسلمين ويحسبون أنهم مهتدون، عبد آمنوا بالجبر كما ترون، وعبدوا الطاغوت والعياذ بالله تعالى، وركنوا إلى الذين ظلموا. كل هذا حدث، ولقد ذكرنا ذلك تفصيلا في أنواع المعاصي وأنواع الخبث الذي كثر في بلاد المسلمين الآن. إذن الإيمان نقص نقصا كبيرا جدا، والمؤمنون قلة، والمسألة في منتهى السوء. يترتب عليها بسنة الله عز وجل أن الكافرين يزدادون وتزداد قوتهم، ومن هذه الأسباب ومن أعلاها اتحادهم وائتلافهم، مع أنهم في شقاق إلى يوم الدين، لكنهم الآن كيهود ونصارى والمجوس والبوذية والهندوسية، كل من الآن تكاد تجتمع وتتحد على هذه الأمة. فإن أردنا أن يفرق الله شملهم وأن يشتت جموعهم، فما لنا من طريق إلا أن نبحث عن هذه السنة، عن سنة الله عز وجل، في أن نرفع الإيمان في القلوب إلى درجات عالية، وفي أن نركز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكثر المؤمنون بعد علو الإيمان في قلوبهم، وعندئذ بسنة الله تعالى يأتي التمحيص في المواجهات مع الأعداء، وبسنة الله تعالى يحدث المحق للكافرين، وهذا الذي نتمناه وهذا الذي نرجوه من الله عز وجل. فنحن ما زلنا في بداية البدايات، نحن ما زلنا في مرحلة التركيز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمسألة لها خطوات وخطوات. الله أعلم هل سنة الاستبدال التي تحدث فينا الآن بالزلازل بغير الزلازل، البراكين بالأوبئة بالعقابات بالعقوبات وبالإهلاكات المتنوعة، تعرضنا لذلك في الدرس 14 15 16 لهذا الموضوع، ولكنها تذكرة. إذن المرجح عندي والله أعلم أن سنة الاستبدال هي التي تجري علينا الآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآيات، وهذه المعاني طالما تحدثنا فيها. إذن تسليط العدو هي من عقوبات الله عز وجل. كيف يسلط العدو؟ إن فيها قوما جبارين. طب جبارون بأي شيء؟ السلاح الأول اتحادهم وتآلفهم وتجمعهم مع أنهم أعداء، كما كان في الحروب الصليبية الأولى. ومن هنا أردنا أن نسقط السنن على شيء من الحروب الصليبية الأولى، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة الذي يحدث الآن على الأرض باتفاق اليهود والنصارى، بتخطيط العلمانية مع المنافقين مع الزنادقة مع كل الفرق وكل الملل وكل النحل، والعياذ بالله تعالى كلهم اجتمعوا على أهل السنة، ولكن الله تعالى غالب على أمره. فمثال صارخ جدا لا يحتاج حتى إلى الدراسة، مجرد نحتاج إلى التعرض على الأخبار الذي يحدث في البوسنة والهرسك، والذي يحدث من موقف ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة، ومن موقف ما يسمى بأمريكا، ومن موقف ما يسمى بالروم أوروبا، ومن موقف ما يسمى بالدول الإسلامية وبحكام المسلمين. يعني تستعرض هذا الواقع الأليم في ظل سنن الله عز وجل. فالحروب الصليبية قريبة الشبه جدا بهذا الذي يحدث الآن. ومن هنا ذكرنا شيئا عنها في الدرس الماضي، ونحاول أن نستطيع بعضها اليوم بإذن الله تعالى. لقد ذكرنا الفتح من الله الذي جاء كبداية لكي يقوم المسلمون بدفع الصليبيين في الحروب الشرسة جدا، في الحروب الصليبية الأولى كان الفتح من الله تعالى على يد بطل من أبطال المسلمين وعملاق من عمالقتهم، ألا هو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن أقصنطر. هذا البطل الذي ذكرنا شيئا عن سيرته في الدرس الماضي، ويجب على كل الناس أن يبحثوا عن سيرة هذا العملاق، لأنه من العمالقة الذين ركزوا على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاقتداء بالأصحاب، حتى مكنه الله وجعل له قادة وأمراء يتبعونه بعد موته ويتمون رسالته بعد موته، وهو وإن مات على فراشه بمرض الخوانيق في حنجرته فهو المشهور أنه نور الدين محمود الشهيد. هذه شهرته، كان جميلا جدا، قوي البدن، قوي البنية، قوي الشخصية، قوي القلب، شجاعا جدا، طاهرا جدا، طيبا جدا، كان مخلصا جدا، خرج من حظوظ نفسه، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه كان يأمر العجائز أن يصنعن له الكوافي والسكاكر ثم يقمن ببيعها ولا يعلم أحد أن هذه تخص السلطان، فكان يشارك العجائز في هذه المهنة ببعض أمواله والتي يأخذها من الغنائم من نصيبه الشرعي، ثم بنتيجة أو بربح أو بمكسب هذه التجارة البسيطة يقوم بالإفطار عليها، فكان صواما قواما، من أجل ذلك نصره الله عز وجل. هذا نوع من الفتح، لكن سبقه أيضا إعداد كثير، فسبقه أبوه بطل من أبطال المسلمين عماد الدين ابن زنكي ابن أقصنطر، هذا من العمالقة أيضا، ومات شهيدا في المعركة قتله الباطنية بتسليط ممالكه عليه وما إلى ذلك، عندما يحاصر كان يحاصر أحد الحصون. وعماد الدين زنكي أيضا كان يأخذ ولديه أو أبنائه إلى المودودي، سلطان المودودي، وسلطان المودود هذا كان أيضا من العمالقة وكان من الأطهار، لكن التاريخ للأسف الشديد قد أضاع كثيرا أو أضاع المؤرخون كثيرا جدا من سير هؤلاء الأعلام، وإن كانوا موجودين في بعض الكتب يعني في البداية والنهاية وفي سير أعلام النبلاء وما إلى ذلك، لكن الناس لا يعلمون شيئا عن تاريخهم ولا يدرسون اللهم إلا ما يرونه في أي شيء في أجهزة التلفاز، يقدمون إليهم السموم والتاريخ المزور، يقدمون إليه تاريخ هارون الرشيد على أنه كان صاحب جواري وأنه كان كذا وكذا، ويقدمونه بلغة الصوفية بلغة الباطنية، وهو أكبر من وجه ضربة قوية جدا للبرامكة وللباطنية، كان يحج عاما ويجاهد عاما، واحد من العمالقة من أبطال المسلمين هارون الرشيد. كذلك عرضوا سيرة صلاح الدين وأن أمراءه كانوا يقومون ببعض الحب للنساء ويظهرون ذلك وعشق الصور والعياذ بالله تعالى، وهم مبرؤون. فالناس الآن
يعني نظرا لضعف الإيمان جدا عندهم، إنما يريدون حظوظ أنفسهم من الدنيا، فوقتهم لطلب الدنيا، جهدهم لطلب الدنيا، طاقاتهم لطلب الدنيا، يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعرفوا التاريخ عن صلاح الدين مثلا، ما الذي عرفوه؟ عن طريق هذا الجهاز التلفاز، والذي يشارك اليهود أو يقوده اليهود في كل البلاد المسمى بالإسلامية الآن. فكيف تأخذون تاريخا من هذه المسلسلات وهذه المسرحيات؟ إن فيها حقا أي نعم، وإن فيها حقا كثيرا أي نعم، لكن فيها السمومة الخطرة جدا على الناس. يجب على الناس أن يقرأوا التاريخ، يجب على الناس أن يبحثوا عن سير الأبطال والعمالقة حتى نعرف كيف نحدد طريقنا الى الانتصار، الى اعادة بيت المقدس، وسيعود الى المسلمين ان شاء الله لا محالة. هذا العملاق من عمالقة المسلمين نور الدين محمود ابن زنكي. هذا العملاق انظروا كيف كان يعامل العلماء والفقهاء، لقد اقطع لهم اقطاعات كثيرة واوقف لهم اوقافا كثيرة، لانه كان يريد ان يقضي على الباطنية، على الشيعة، على القرامطة، على الإسماعيلية، على الحشاشين وما إلى ذلك من فرق ونحل القرام الباطنية، فأنشأ المدارس الخاصة بالتوحيد والخاصة بالمذاهب الحقة، وقرب إليه العلماء والفقهاء، فكان يقطع لهم الإقطاعات ويقف لهم الأوقاف، وعندما اضطر إلى الجهاد، عندما اضطر إلى الأموال في الجهاد، أشار عليه الأمراء مرة بأن يستمر في العشور والمكوس وهي محرمة، فقال إن كان الجهاد لا يكون إلا بهذا فلا نريد الجهاد، لا يكون الجهاد إلا من حلال. انظر إن كان الجهاد. وإذا فالسلطان نور الدين محمود لما أشار عليه المقربون إليه بأن يستمر في العشور والمكوس رفض، لأنها محرمة باتفاق، محرمة كالجمارك مثلا، أموال الزقر هذه كلها محرمة، فرفض. قال إن كان الجهاد لا يكون إلا بهذا الطريق فلا نريد الجهاد حتى نعد له الأموال والعدة اللازمة. كذلك أشاروا إليه بأن يأخذ هذه الأوقاف والإقطاعات التي أقطعها وأوقفها للعلماء والفقهاء، فماذا كان رده؟ وأشاروا عليه وهو في حاجة شديدة جدا إلى المال، أشاروا عليه وهو في وقت ملح جدا، كان الصليبون قد داهموه ولم يكن قد استعد وكانوا في حالة نوم. فالمهم أنه فر بخيله إلى مراحل، أربعة مراحل تقريبا، ثم مكث عندها، ثم قالوا له، أشاروا عليه بأنه لابد أن يأخذ هذه الأوقاف وهذه الإقطاعات اللي ادعى للعلماء والفقهاء المخلصين، فقال لهم أتريدون أن أمنع هذا عمن يدفعون عني وأنا نائم بسهام لا تخطئ؟ انظروا إلى عملقته، لكن عايزين تخلوني أخذ الأموال دي ممن؟ من الذين يدافعون عني وانا نايم وبسهام لا تخطئ تصيب الهدف دائما، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء من العلماء والفقهاء، اخذ ما اعطيته لهم، انما اطلب النصر من الله بهؤلاء. انظر الى عملقته، اتريدون اتؤته لمن يدافعون او يدفعون عني وانا نائم بسهام لا تخطئ، وأنتم لا تدفعون عني إلا وأنا بين أظهركم وبسهام قد تصيب وقد تخطئ، فإنما أطلب نصر الله بهؤلاء الضعفاء، بالعلماء بالفقهاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه عملقة، هذا هو الفتح من الله عز وجل. وإن كان قد سبقه إعداد، يعني نور الدين محمود سبقه إعداد، أبوه سلطان مودود فترة طويلة قام فيها العلماء، ما هو لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرون من خالفهم ولا يضرون من خذلهم، فقامت هذه الطائفة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حوالي 100 سنة تقريبا إعداد، حتى جاء الفتح من الله عز وجل على يد نور الدين محمود. هذا البطل الأملاك الذي خرج من حظوظ نفسه ونظر إلى الآخرة فقط فنصره الله عز وجل، هذا الذي نطلبه الآن، نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ونركز على العلم الصحيح. مفيش فايدة أبدا في المسلمين إن خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو عدنا مثلا إلى سيرة موسى عليه السلام لما قال لفتاه آتنا غدا، فلما جاوزه قال لفتاه، يعني ابتعد عن الهدف الذي يبحثون عنه وضلوه، فلما جاوزه قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لم يشعروا بالنصب ولا بالتعب من سفرهم هذا إلا بعد أن ابتعدا عن الهدف المنشود وهم لا يعلمان، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أما قبل أن يصل إلى الهدف وكان في طريقهما إلى الهدف لن يشعر بالتعب ولا بالنصب. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، طالما أنك على الجادة وطالما أنك تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت منصور دائما، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا هو الذي يجب علينا، أن نتحرى العلم الصحيح والتجرد من حظوظ النفس. لا بد منها بين الشرطين، من العلم الصحيح دون تعصب ودون تمذهب ودون تقليد، وإنما بالبحث والتقصي وبطلب الدين وبأن تعطي الدين وقتا. هذا الوقت هو من حق الدين، إنك تضيع وقتك كله في طلب الدنيا وفي طلب الكثرة من المال لاستكثار من الشهوات والأنواع الأطعمة وأنواع الأشربة وأنواع الفسح وأنواع السياحات والنساء وما إلى ذلك، فلا تبقى لك بعد ذلك وقت لكي تكره. فلا بد إذن من الخروج من حظوظ النفس، وأي شيء من الدنيا يكفيك. يبقى الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالعلم الصحيح والتجرد من حظوظ النفس، لا بد لنا من هذين، هذان شرطان، بغيرهما لا فتح ولا انتصار ولا شيء أبدا من الخير الذي نرجوه من الله عز وجل. لا يحدث شيء أبدا ما لم نحرص على هذين الشرطين، العلم الصحيح والتجرد يعني من حظوظ النفس من الهوى وما إلى ذلك. هذا الذي حرص عليه، مش احنا بنقول لنا في الحروب الصليبية الأولى أسوة حسنة، هذا الذي حرص عليه من هو نور الدين محمود، حرص على العلم الصحيح فعلا ويقرب الفقهاء والعلماء ويقف لهم الأوقات ويقضي على الباطنية شيئا فشيئا ويحاربهم شيئا فشيئا، مع أنه لم يمكث سنة واحدة مستريحا أبدا، كان دائما للجهاد، كان دائما للجهاد، يعني لا يجاهد باستمرار ويطلب العلم الصحيح، وخرج من حظوظ نفسه تماما. هذا هو الفتح من الله عز وجل. يعني لما خانه الصليبيون وهاجموه وداهموه لأن الحصن قد كسر ولم يكن يتوقع هذا، فانهزم المسلمون في هذا الحصن لضعف عقيدتهم كما سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله. المسألة كلها تبدأ بالشرك، شرك بالله بأنواع، تبدأ بالشرك وبعدين تأتي بقى حلقات حلقات، كل حلقة تجر الأخرى إلى أن نصل إلى ما نحن عليه الآن، كذلك إلى أن وصلوا ما وصلوا إليه قبل الحروب الصليبية، فانهزموا انهزاما خطيرا جدا أمام الصليبيين وأمام جحافل الصليبيين. فانهزم حصن وفر ما به من المسلمين، فاتوا الى مخيم نور الدين وكان نائما مع جنده ولم يكن يتوقع هذا. المهم انه لما جرى او فر الى المرحله الرابعه لكي يكر عليهم مره اخرى، فاشاروا عليه بانه يركن الى الراحه فتره، وقال ابدا واقسم الا يستظل بسقف حتى يثأر للاسلام لا لنفسه. هكذا كان البطل، هذا هو الفتح من الله عز وجل. يعني اذا لابد من العلم الصحيح ثم من التجرد اي من الهوى ومن حظوظ النفس. كل منا من الاخوة معه حق وعنده ايضا نوع باطل، فقد اكون على حق ما وعلى باطل ما في قضية اخرى، ثم اتي واتعصب لما انا عليه فاخذ الحق الذي عندي مع الباطل الذي فيه ومع الدخل الذي فيه. فان جاء احد من الناس ينصحني بان عندي باطلا فانما انا ارده لاني اتبعت هواي او تكبرت عليه او البغي والحسد وما الى ذلك الذي يحدث بين المسلمين. فده بقى عبارة عن ايه؟ غرق في الحظوظ الدنيوية، غرق في الجاه والرئاسة، غرق في البغي حتى يكون البغي كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لابد من التجرد ايها الناس من حظوظ الدنيا، ولابد من البحث الصحيح عن العلم الصحيح، هذا هو المخرج، لان الامور كلها بيد الله عز وجل. وكما ذكرنا عن نبي الله يوشع عليه السلام في درس الماضي، كما ذكرنا عنه في الدرس الماضي عندما تعرضنا لآيات سورة المائدة، هذا في الحديث الذي رواه قال حدثنا به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو مذكور في الصحاح، غدا نبي من الأنبياء، هو في صحيح الجامع الصغير على كل حال، غدا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني واحد مشغول بالنساء مش عايزه ما يدعنيش. شرحناه فيما مضى لأهميات نعيده عليكم الآن، ولا أحد بنى بيتا ولم يرفع سقوفها ده برضو ما يدفعنيش أنه منشغل بإتمام بيته اللي عايش فيه ومساكنه ترضونها، يبقى ده انتظر ما تدعنيش. هو يريد الذين خرجوا من حظوظهم من الدنيا يدوب يأخذ الشيء الضروري. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا. إذن يعني أقول لك ما فيش حد من دول يغزو معي، اللي استتعمل بلك وضع امرأة يريد ان يبنيها بها ولم يبني بها، اللي بنى بيت ما كملوش استنى، اللي عنده غنمات او رأس مال او ما الى ذلك والنتيجة حجيله والثمرة جايله الدنيوية فسيكون منشغلا بها، واذا هيبقى عبء على الجند مش هيبقى ابدا وسيلة للنصر. فهذا هو الذي اريد ان اعيده عليكم الان، الخروج من حظوظ الدنيا، ولن يكون الفتح من الله الا بهذا الاسلوب، لانها سنة من سنن الله عز وجل، العلم الصحيح والتجرد من حظوظ الدنيا. سمي الشرطين كما تشاء، يعني انا اعد عنهم بهذا، بالعلم الصحيح وبالتجرد اي بالخروج من حظوظ النفس من الهوى وما الى ذلك. يعني انظر مثلا عن البطل عبيدة بن الجراح الذي فتح الله تبارك وتعالى على يديه بيت المقدس في السنة 15 الهجرية، ما الذي قاله للنصارى للصليبيين وقد ارادوا ان يصالحوا؟ فارسل اليهم رسالة فقال: وان انتم ابيتم سرت اليكم بقوم اشد حبا للموت منكم الى شرب الخمر واكل لحم الخنزير، ثم لا ارجع عنكم ان شاء الله ابدا حتى اقتل مقاتليكم واسبي ذراريكم. انظر الى العملاقة، يعني هذا هو الذي يراد دائما، يعني يقول انا جئتكم بجنود لا يريدون حظا من حظوظ الدنيا، هذا هو المطلوب. جندي غير منشغل بحظوظ الدنيا، جندي يطلب النصر او الشهادة، جندي يطلب الجنة، مش خايف او يصاب بحالة من الرعب، كلا. يعني اقول لكم جئتكم بجنود اشد حبا للموت. انظر الى التركيز، تركيز القادة الفاهمين، يعني الجنود الذين يحبون الموت. فتح الله يأتي عن طريق هؤلاء الجنود الذين يحبون الموت. انما واحد رايح وفي باله وفي قلبه وفي حافظته انه يريد ان يكمل بيته ويرفع سقف بيته ويريد ان يبني بامرأتي التي ينقذنا بها وينشغل بهذا وفي المعركة وما الى ذلك كما ينشر على الناس في الافلام بطريقة الكثرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمطلوب هو العلم الصحيح والخروج من حظوظ الدنيا. انظر الى التهديد، يقول له بقوم اشد حبا للموت من حبكم الى شرب الخمر واكل لحم الخنزير وما الى ذلك. اذا لابد من الشرطين. كذلك لو اخذنا مثالا اخر على نفس هذا المعنى نراه ايضا في موقف صلاح الدين من احد ولاته او احد قادته او احد امرائه، ابن الفايض وكيل الخزانة على دمشق. لقد بنى لصلاح الدين بيتا كبيرا كما ذكرنا ايضا في الدرس الماضي، وكان صلاح الدين قد استرجع بيت المقدس والافراح قائمة، افراح المؤمنين الشرعية فرحوا بنصر الله عز وجل، وكان قد بنى دارا بالقلعة هذا الرجل هائلة مطلة على الشرف القبلي. عزله صلاح الدين وقال: انا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد، وانما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله، وهذا الذي عملته مما يثبت النفوس ويقعدها عما خلقت له. يعني انظر الى مسألة الديكورات في الشقق. شقق الان بيكلفوا قد ايه في الديكورات؟ بيكلف السيراميك قد ايه في الحمام؟ ولا يدفع لاهل البوسنة والهرسك الا 10 جنيهات، ده ان دفع خير. انما انظر الى الفارق، انظر الى طلبه للدنيا والى طلبه الاخرة. شوف كيف يكلفون مساكنهم، كيف يجهزونها، كيف رضوا بها، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، فتر وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلماذا سلط العدو علينا كما هو الآن؟ ولماذا سلط العدو عليهم كما كان في الحروب الصليبية الأولى؟ ما كان ذلك إلا لترك الجهاد وترك العلم الصحيح وترك التجرب وما إلى ذلك. نحن الآن في نفس الظروف، بل في أسوأ، لأنها أسوأ مرحلة مرت بالمسلمين منذ بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الآن. نمر بأسوأ مرحلة، اجتمع علينا كل الناس في الداخل والخارج، تكاتف الباطنية مع العلمانية مع الزنادقة مع المنافقين مع الصليبية مع اليهودية مع الدعار مع الفساق مع المجرمين مع طلاب الشهوات، تكاتفوا جميعا على الفئة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالعلم الصحيح وبالتجرد من حظوظ النفس أي من الهوى وما تابعه. كلهم يجتمعون، ولكن الله تعالى غالب على أمره، غالب على أمره. القلة القليلة هي التي تلتزم فعلا بالعلم الصحيح وبالتجرد من حظوظ. انظر إلى الصراع مثلا بين قادة الإخوة الآن، لا أريد أن أذكر أسماء، انظر إلى الصراع نحاول تحليله فلا نراه والله أعلم إلا نوعا من الحرص على حظ النفس في مسألة الجاه والرئاسة، أن يكون هو العالم، أن يكون هو الشيخ، أن يكون هو الذي يشار إليه بالبنان، أن يكون هو السواد الأعظم، أن يكون هو القائد ألا يسمع غيره، سبحان الله العظيم. فهذه المسألة لسه بقول لك قلة قليلة التي التزمت الآن بالعلم الصحيح مع التجرد فعلا من حظوظ الدنيا من الهوى وما إلى ذلك. وإذا فالذي نحن عليه هو الصبر، أما أن نتهور فلا طائل من وراء التهور، وتحدث المفاسد الشديدة جدا للمسلمين. فانظر إلى نور الدين وإلى سيرته فاعلم شيئا من ذلك بفضل الله. إذا التجرد من حظوظ الدنيا هذه مسألة هامة جدا، مسألة هامة جدا. أعطيك مثالا آخر، في العام 83 بعد 500 يعني 583 هجرية فتح بيت المقدس بعد القتال الشديد كما بينا العنيف خارجها، وبعد ان اسقط صلاح الدين برجا برمته وانتشر الفزع في قلوب الصليبين داخل بيت المقدس او داخل القدس، فتشفعوا اليه ان يعطيهم الامان. انا بس بجيب يعني مقتطفات خطوب فقط، مسألة طويلة جدا. يعني قد احترت في دراسة هذا التاريخ، هل نحول الخطبة الى تاريخ؟ هذا مطلوب، لكن احتاج الى وقت طويل جدا، فليكن في دروس ان شاء الله. لابد لكل الناس ان يطلبوا التاريخ، وانما فقط اخذوا مقتطفات او قطوفا منه لعلها ان تكون نبراسا او تكون قبسا من نور ان شاء الله يعيد الناس الى العلم الصحيح والى التجرد. وانتزعوا الفزع في قلوب الصليبيين، تشفعوا اليه الى صلاح الدين البطل المسمى بملك الناصر، تشفعوا لان يعطيهم الامان، فامتنع وقال لا افتحها الا عنوة كما فتحتموها عنوة، ولا اترك بها احدا من النصارى الا قتلته كما قتلت من كان فيها من المسلمين. سنتعرض ان شاء الله الى فظائع النصارى ضد المسلمين، سنتعرض الى مسلكهم عندما يتحكمون في المسلمين، سنتعرض لامثلة من ذلك حتى نعلم ان ما يتم في البوسنة والهرسك وان كان لم يشهد له التاريخ مثيلا يعني زاد قوي بحكمة الله في وقت المسلمون في نايمين قوي فجاب ضربة واضحة قوي. طب اللي مش هيصحى بعد ذلك يعني في قسوة قلب وغفلة واعراض وبلادة وتباتة وقلة الدين وقلة الحياة، ما فيش فايدة، يبقى لابد من الازالة والاستبدال الفوري. ده هذا هو الذي اتوقعه، فانا لله وانا اليه راجعون. يعني اللي حصل في البوسنة والهرسك والقلوب كده بقت قاسية، اصبحت القلوب قاسية بعد هذه اللي استمعت اليه، فما الذي ننتظره اذا الا سنة الله تعالى في الاستبدال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أذكر مقتطفات وأجدوني حائرا، أذكر لقطة من هنا ثم أذكر لقطة من هنا وهكذا، فالله المستعان. أقول لا أفتحها إلا عنوة كما فتحتموها عنوة، ولا أترك بها أحدا من النصارى إلا قتلته كما قتلت من كان فيها من المسلمين. وبعد أن ذل له قيادتهم ذلا عظيما، لو عدنا إلى مثل الكتاب البداية والنهاية ابن كثير لوجدت فيه شيئا عظما، يعني يعني يشفي بعض الغيظ الذي عنده بذكر أيام العمالقة. فذل له قاداتهم وباباتهم وملوكهم، ذلوا له ذلا عظيما وركعوا بين يديه وسجدوا بين يديه، ذل له قياداتهم ذلا عظيما، قالوا إن لم تعطنا الأمان. انظر بقى، شوف حتى الكفار بيعملوا ايه، مش احنا بس اللي بقول لك انا لازم العلم الصحيح والتجرد من حظوظ الدنيا. طب انظر حتى الى الصليبيين بيهددوا صلاح الدين بايه، الناس غرقانة في الدنيا ليه؟ ما اي لقمة تكفي، لقيمات حسبنا الم لقيمات يقمن بها صلبة، هو ده يعني ما الناس مشغولة في الدنيا. انا لله وانا اليه راجعون. والمساكن والبيوت وايه، ويغير الحمام ويغير الديكورات ويغير الارضيات، طب هيجي الزلزال يهدك انت وهي. انا لله وانا اليه راجعون. والناس في غفلة في بلادة في ايه اللي حاصل ده، ايه القسوة دي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى ما قاله الصليبيون لمن؟ قياداتهم ملوكهم لمن؟ لصلاح الدين. فبيقولوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا. كانوا تقريبا 4000 من المسلمين أسرى عند الصليبيين يحتفظون بهم لوقت اللزوم. قتلنا كل أسير بأيدينا، وكانوا قريبا 4000 وقتلنا. طب الصرب ليه ما بياخدوش أسرى؟ هو خايفين، هو في مسلمين أصلا الصرب يخافوا منهم؟ شايف حساب لهم؟ هم فين دول؟ في مسلمين، المسلمين قيادته حكام، فين هم؟ ده المسألة كأنهم بيشتغلوا موظفين عندهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فيش أصلا، إنما دول عاملين حسابهم لأن في نور الدين محمود، وبعدين مات في صلاح الدين بعده، عاملين حسابهم. 4000 من الأسرى يقول لك وقتلنا ذرارينا، شوف بيهددوا بإيه؟ شوف ملوك النصارى يهددون صلاح الدين، بيقول له قتلنا الأسرى؟ لا مش بس كده، يقول له وقتلنا ذرارينا يعني أولادنا الأطفال وأولادنا ونساءنا. شوف بقى الكلام، وخربنا الدور والاماكن الحسنه واحرقنا المتاع واتلفنا ما بايدينا من الاموال وهدمنا قبه الصخره، يا معظم عند المسلمين، وهدمنا قبه الصخره وحرقنا ما نقدر عليه ولا يبقى ممكنا في اتلاف ما نقدر عليه، وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت. شوف الصليب بيهدد صلاح الدين بايه؟ بقتال الموت. طب ده المطلوب فينا في المسلمين اصلا قتال الموت. هو في حديث ايه؟ حديث ثوبان توشك الامم ان تدع عليكم، قال وليقذفن الله تعالى في قلوبكم الوهن او الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، الغرق في حظوظ الدنيا وكراهية الموت. هو ده يودي في قبر كان، خليهم تتداعى الامم علينا كما نقول. يوم الكفار يهددون صلاح الدين انهم سيقتلون ذرارهم واولادهم ونساءهم وكل شيء ويتلفون كل شيء، وبعدين يقول له خلاص يبقى فاضل لنا ايه تاني نعيش من اجله؟ اذا نقاتلكم قتال الموت. اذا ما هو المرعب؟ هو قتال الموت. فاين قتال الموت الان عند المسلمين؟ لا اظنه مثلا الا فيما رحم ربي وفيما كان في افغانستان، قاتلوا حقيقة قتال الموت، 1,000,000 شهيد مثلا او اكثر قاتلوا قتال الموت، فنصرهم الله ولقد علمتم نصرهم المؤزر وسبحان الله العظيم. يعني شوف انظر الى حجم المجاهدين العمالقة في افغانستان والى حجم الاتحاد السوفيتي ومن شايعه ومن سار في ركابهم حتى من الدول العربية، ان لله وانا اليه راجعون. انظر الى هذه الجحافل وانظر الى عدد المجاهدين وانظر الى قلتهم، لكنهم استحبوا الموت في سبيل الله. يعني كان الشيخ تميمي مثلا كان حريصا جدا على ان يقتل، كان دائما حريص يبحث كيف يقتل الى ان مات شهيدا في سبيل الله. والدكتور عبد الله عزام حرص دائما على الشهادة الى ان من الله بها عليه وعلى اولاده في سارة واحدة حتى لا يشعر حتى بفرقتهم، فمات هو واسرته فذهبوا الى الجنة ولا يزكي الله على الله احدا، نسأل الله تبارك وتعالى له ذلك. فاذا يعني المسألة تحتاج الى العلم الصحيح والى الخروج من حظوظ النفس والى طلب الموت في سبيل الله، طلب الموت في سبيل الله، حب الموت. هذا هو الذي هدد به ابو عبيدة بن جراح وهو يفتح القدس، وهذا هو الذي هدد به ملوك النصارى صلاح الدين. اقول له وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت ولا خير في حياتنا بعد ذلك، فلا يقتل واحد منا حتى يقتل اعدادا منكم. متى يقتل واحد اعدادا من عدوه؟ متى يكون ذلك؟ بحدوث الهمة. هي القضية كلها همة. عايزين ننظر الى القنابل الذرية والى الاسباب والى العتاد الذي مكنت به امريكا واوروبا وما الى ذلك، ونحن نملك القنابل النووية، واسرائيل تملك الرؤوس النووية الكثيرة وتملك الاسلحة الكيميائية والالكترونية واسلحة التدمير الشامل. ثم ننظر فنيأس فانعدمت الهمة. لماذا انعدمت الهمة؟ الصلة بالله قليلة، الايمان ضعيف جدا، وعند القلة التوكل على الله ضعيف، ولقد شرحنا ذلك تفسيرا في مرة. فترتب عليه ايه؟ ان ماتت الهمة. ان الذي يجري مثلا كيلومتر ثم يتوقف بعد الكيلومتر، لو قاسوا طاقاته بطريقة علمية لوجدوا عنده طاقة تكفي لان يجري مرة اخرى 10 كيلومترات مش كيلومتر واحد فقط. فما الذي جعله يسقط؟ لقد سقط بسقوط الهمة اللي هي الارادة. فالمسألة همة وارادة. طب الهمة والارادة بتأتي منين؟ من البنزين الموجود في القلب، الا وهو التأله، وهو اثبات الهية الحق ونفي الهية الباطل، الا وهو لا اله الا الله، بفهم مع رسوخ واستقرار القلوب بينتج عنها الهمة والارادة. التوحيد الان مضاع، التوحيد الان مضاع في بلاد المسلمين، مضاع في بلاد المسلمين. قليل جدا من الناس من يعرف حقيقة التوحيد ومن يعرف معنى لا اله الا الله. اسوأ فترة يمر بها المسلمون منذ بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني اكاد اقول انها اسوأ من الفترة المكية. الموحدون مستضعفون وعليهم ان يكفوا ايديهم وعليهم بالصبر الى ان يأتي الله تعالى بالفتح وامر من عنده. فيبقى القضية مسألة ايه؟ برضو علم صحيح وخروج من حظوظ النفس. هقول لك لما انا ابقى عايز مش باصص لزوجتي ولا بيت هكمل سقفه كما قال يوشع بن نون، ولا رأس مال عايز اسميه واستثمره والصفقة هتجيب لي ربح، مش عايز شيء من هذا، ومش عايز حياة اصلا، اذا الواحد يقتل 10. شوف بقى الكلام هكذا. ده اللي قاله مين؟ استنبطه من؟ الكفار. وهذه قاعدة ويعلمونها، بل هي سنة من سنن الله، لا يعلمونها كسنة وانما يعلمونها كدراسات عندهم اجتماعية ونفسية وما الى ذلك. فما بالكم والله عز وجل قد انزلها في كتابه العظيم وشرحها الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. امتى نضرب؟ امتى نبقى يهون امرنا؟ امتى يحصل لنا الفزع الشديد، الضعف، الاستكانة، الذل اللي احنا فيه الان، المسكنة اللي للكفار بانواعهم؟ متى يحدث هذا؟ ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن الله تعالى في قلوبكم الوهن. يبقى عدونا ما يخافش مننا. ليه ما يخافش مننا؟ يتحدوا اسلحة نووية، بيكبرهم، يأتلفهم، كل ذلك كما قلت في بداية الدرس وكما شرحناه في السنة السابقة بضعف ايماننا وقلة المؤمنين. فبسنة الله يعلو الكفر ويعلو الكافرون حتى يؤدب الموحدون. لا يجب ابدا ان ننسى هذه المعاني، كل ذلك بقدر الله. فنحن نتوكل على الله. ما قولت امريكا الا بقدر الله، ما قولت اوروبا الا بقدر الله، ما قولت اسرائيل وعلت علوا كبيرا الا بقدر الله، ما حدث ذلك كله الا باذن الله عز وجل، وما اذن الله بذلك ابدا الا بسنته سبحانه وتعالى وعز وجل، وما ترتبت سنة الله تعالى هذه الا على ضعف الايمان في قلوب المؤمنين وقلة المؤية في بلاد المسلمين وقلة الامر المعروف والنهي عن المنكر والحرب المتواصلة ضد الامر المعروف والنهي عن المنكر، والناس في بلاده في قسوة في غفلة في اعراض لا ينصرون المسلمين لا ينصرون الموحدين، فحقت عليهم سنة الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نعلم، هي دي الخلاصة أو كما قال البهريز بتاع الدروس الماضية في السنن لتفسير الواقع المزري الأليم جدا الذي نعيشه الآن. فهؤلاء في بيت المقدس يهددون صلاح الدين بأي شيء؟ يهددون اهو بان هم يقول لك خلاص هنقتل اولادنا ونسائنا يبقاش عندنا ممتلكات ولا خير ونهدم كل حسنه في المدينه وبعد ذلك نخرج اليكم يبقى المقاتل واحد منا يقتل ايه مقاتلين كثيرا منكم ولا خير في حياتنا بعد ذلك فلا يقتل واحد من يقتل واحد منا حتى يقتل اعدادا منكم فماذا نرتجي بعد هذا من الخير او فماذا ترتجي يعني يا صلاح الدين بعد هذا من الخير فلما سمع ذلك صلاح الدين اجاب الى الصلح حرصا منه طبعا على اي شيء على 4000 مسلم الاسير اللي جوه ينظر الى الموحدين والى سنة الله عز وجل لو تزينوا لعذاب من الذين كفروا لهم عذاب اليم بقى اسرى 4000 مسلم اسرى وبعدين يخش يقتل قصة طويلة جدا فتح بيت المقدس سبحان الله ما الذي فعله صلاح الدين ما الذي فعله صلاح طبعا هو يعني ما الصلح تفسيرات الصلح تطول فلما سمع ذلك صلاح الدين اجاب الى الصلح على ان يبذل كل رجل منهم اي من النصارى من الصليبين عن نفسه 10 دنانير وعن المرأة 5 دنانير وعن كل صغير وصغيرة دينارين ومن عجز عن ذلك كان اسيرا للمسلمين ودخل السلطان الملك الناصر صلاح الدين البطل دخل يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل 27 دقيقة ولكنهم لم يتمكنوا من صلاة الجمعة في نفس هذا اليوم واقيمت الجمعة في الجمعة المقبلة وخطب الخطيب بخطبة مؤثرة جدا طبعا كانوا يعني اشداء فقهاء اصحاب نور الدين وصلاح الدين ما المنبر الذي وضع هل صنعوه لبيت المقدس اتدرون ما هذا المنبر الذي خطب عليه الخطيب بعد فتح بيت المقدس اللي استمر من سنة 492 هجرية لسنة 583 يعني حوالي 90 سنة تقريبا 90 سنة يستمر الصليبون يحتف احنا عايشين بقالنا كم سنة يأسنا من ايه من 20 سنة هزائم 20 سنة دي في حياة الأمم لا شيء لا تعد شيء والأمر كله بيد الله عز وجل 90 سنة كلها جهاد من البطل عماد الدين ومن ابنه نور الدين وسيف الدين غازي ومن أسد الدين شنكو وما إلى ذلك التاريخ يطول في هذا المهم ما هو المنبر لقد صنع نور الدين المنبر قبل أن يموت هو مات 569 هجري يعني قبل تحرير المسجد البيت الأقصى بكثير يعني بعدة سنوات ومع ذلك صنع المنبر فصار الناس يضحكون عليه الناس من اعدائه ومن الباطنيين تصنع منبر لبيت المقدس تفين بيت المقدس فين تعرف تحرر ساحر سوريا ولبنان والكلام ده كله ما كانش بقى الاسماء دي موجوده عايز تحرر بقى الكلام ده كله تحرره ده طب ما تحرره الاول وبعدين لبيت المقدس ها هو الان نور الدين البطل العملاق وهذه من كرامات نور الدين والكرامات موجوده وحقيقه لكن الناس يفهمونها فهما خاطئا فيقعون في الايمان بالجبته عن طريق الفهم السقيم المريض للكرامات فالكرامات موجودة للمؤمنين الموحدين الى ان يجري صلاة الارض ومن عليها لكنها تحتاج الى دراسة ولقد قدمنا فيها والحمد لله كعلى ما اذكر 4 خطب كاملة طويلة من خطبنا الطويلة في مسائل الكرامات لا يعني اعتقد انها مسجلة ان الله وان الله راجعون على اي حال من كرامات نور الدين هذا المنبر صنع منبرا عظيما ليه استبشارا يريد ان يفتح بيت المقدس شوف بيشتغل بيتوسع الله باي شيء يا رب انا عملت المنبر انصرني بقى وافتح على ايدينا بيت المقدس يوم يظل المنبر سليما وتحصن المدينة اللي فيها المنبر برغم الاحداث التي حدثت بعد ذلك ثم يأمر البطل صلاح الدين ان يؤتى بهذا المنبر ووضع فعلا في المسجد الاقصى وخطب عليه الخطيب المفوه من علماء المسلمين سبحان الله العظيم يعني هذه امور يجب ان نعيها وان ندرسها جيدا النظرة دائما الى بيت المقدس اوروبا جت هنا ليه اصلا في الحرب الصليبية الاولى عشان بيت المقدس ايه اللي بيعملوا نصرة اسرائيل عشان حائط المبكى بيت المقدس والمنطقة دي كلها واللبن والخير وما الى ذلك كله بيركز على ايه على الارض المقدسة الله تعالى كتبها الموحدين كما ذكرنا في الدرس الماضي لكن اليهودية والصليبية بعضهم اولياء وبعض بعضهم او كلهم شغالين على هدف هذا المكان النصارى في الحرب الصليبية الاولى زعموا للناس ان المسجد الاقصى كان كنيسة واخذها محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وصاروا الموقف تصويرا شهيدا جدا عند الناس واستفزوا الناس عن طريق الرهبان عن طريق القساوسة عن طريق تاريخ طويل كلهم ينظرون الى بيت المقدس هذا كله عاوز يروح بيت المقدس ده كتبه الله للموحدين فلما ليه هوش في ايد الموحدين الان ليه طب ما هو استرد من يد الاوروبيين او من يد الروم بعد 700 سنة تقريبا على يد ابي عبادة بن الجراح القائد العظيم امين هذه الامة سنة 15 هجرية كما ذكرنا استولد بعد 700 سنة تحت الروم تحت احتلال الصليبيين وفترات شهيدة جدا وتاريخ طويل يعني هو الان في سقط في عهد من في عهد الزعيم الراحل قال عليه الزعيم جلال عبد الناصر الذي قتل المسلمين وشنق المسلمين والغى شريعة الله وفعل ما فعل ويريد يحارب من اجل القومية العربية والوطنية وهذه الوثنية فأشوف بقى قاد البلاد إلى أي شيء، ولا زالت عاملة في تدهور كل يوم أسوأ من الذي سبقه. فبنقول مسألة هي، هل هي الاستبدال؟ هل هي الاستبدال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سقط المسجد الأقصى، سقطت بيت المقدس، شوف بقى لها كم سنة في يد المسلمين، سقطت في عهد ما يسمى بالزعيم الراحل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسائل كلها تدور حول هذا البيت، بيت المقدس، والناس لا يذكرونه الا دف دعاء الجمعة عندما نقول مثلا المسجد الاسير او المسجد الاقصى، مجرد ايه؟ علو الاصوات بالبكاء. لكن هل سلكتم الطريق؟ هل طلبتم العلم الصحيح؟ ما هو امر ربنا هو اللي بيأتي، هو اللي بيذل الكافرين، هو المعز المذل، الله هو المعز المذل، بيده كل شيء. هل سلكتم الطريق لكي يأتي الله تعالى بالفتح او بامر من عنده؟ هل بحثتم العلم الصحيح؟ هل تجردتم من الحظوظ الدنيوية؟ هذا هو المطلوب ايها الاخوة الاعزاء. يجب ألا ننسى هذه المواقف أبدا، وإني آتيكم بها إنما هي باختصار، والله تعالى المستعان. كذلك لو أخذنا مثلا موقفا آخر ويجب أن نكون على دراية به، موقف الباطنيين، موقف الباطنيين بأنواعهم بنحلهم، هم أخطر الناس على هذه الأمة، أخطر الناس على هذه الأمة هم الباطنيون. إن شاء الله سنحاول أن نختصر الخطوط الرئيسية اللي بيتصل بهذه الباطنية معناها إيه وما إلى ذلك، لأنها كانت البداية للحرب الصليبية. قبلها بحوالي 200 سنة مثلا كانت البداية بالقرامطة والبرامكة، سنة 285 تقريبا كانت البداية بالبرامكة، وبعدين الطوائف، وابتدت تترى بقى الإسماعيلية والحشاشين والعبيدين لهم دولة في مصر هنا، وهم من أصل يهودي، وأسموا أنفسهم بالفاطميين زورا، ولبسوا على الناس دينهم، وعملوا ما يسمى بالأولية والمشايخ الآن، وعملوا ما يسمى بقبر الحسين، وتحول إلى وثن كما قد علمتم الآن، فهو الإيمان بالجبت الوثنية، أفسدوا العقائد تماما في كل حدب وصوب، والمسلمون نائمون. لماذا؟ لا يطلبون العلم الصحيح ولا يتجردون الحظوظ. كيف تفسر التاريخ الصعب جدا اللي حصل ده؟ ازاي نفسر ده؟ تاريخ شديد جدا. أنا في حيرة من أمري والله، ما الذي أقوله من هذا التاريخ؟ يعني هنقول إيه ولا إيه؟ لما نيجي نتكلم عن العبادين، عن الفاطميين، عن الباطنيه، فعلوا ايه؟ ما الذي نختاره في الحديث عنهم؟ الصوفيه هي نوع من الباطنيه، عندهم ظواهر النصوص وبواطن النصوص، للتلبيس، تلبيس ابليس، لتضليل الناس، لافساد عقائد الناس، هكذا فعلت الباطنيه، واجتمعوا، ولا بد لذلك من تفصيل باذن الله تعالى سياتي كخطوط رئيسيه كما ذكر ان شاء الله تعالى، والله المستعان. الان مثلا اذكر لكم شيئا عن معتقد هذه الفرقه الباطنيه، سترون عجبا، سترون عجبا. اولا يقولون، هم عندهم قاموس في اللغة، ودي فضائح الباطنية كتاب ألفه ابو حامد الغزال، عندهم قاموس. الجنابة عندهم، ما هي الجنابة عند الباطنيين اللي هم الان لهم دولة في ايران؟ الجنابة طبعا عندهم برضه يقومون باشياء، لكن انا بتكلم عن العيوب قاتلة فلا ينخدع ابدا. الجنابة افشاء السر، فالجنابة افشاء السر، اي عندهم افشاء السر. قاموس، عندهم قاموس. الغسل، ما هو الغسل؟ تجديد العهد على من افشى السر. ما هم بيشتغلوا سرا لغايه لما يقووا وبعدين يقتلوا المسلمين، اشد من قتل النصارى واليهود لهم. ما هي الكعبه عندهم؟ النبي. كعبه عندهم النبي. طيب الطواف بالبيت سبع معناه ايه؟ الطواف بالامام الى تمام السبعه. شوف تعظيم الامام بقى وما الى ذلك. طيب ما هو الطهور عندهم؟ مش الغسل بقى والاستنجاء والوضوء، لا، التبري من كل مذهب يخالف مذهب امام الباطنيه. هذا الطهور عندهم. وضوء ايه وصلاه ايه وبتاع ايه؟ الأذان عندهم حي على خير العمل، تلبيس، هدم لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أهدافهم إفساد العقيدة، إسقاط الحكم السني، وعلى رأس ذلك الخلافة، وإثارة الفتن والقلاقل، اغتيال العلماء كثير جدا في التاريخ، واغتيال الأمراء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبرضه بروح المساجد، ويسمي نفسه المعز لدين الله الفاطمي، الحاكم بأمر الله، مش عارف الخليفة الفاطمي، الخليفة الفاطمي العابد، وكان آخرهم. فبرضه من تلبيس على الناس. فكيف اتبع الناس هؤلاء الباطنيين؟ كيف صاروا خلفهم؟ إذن حق عليهم قول ربهم في سننه سبحانه وتعالى وعز وجل. إزاي يسمعوا المجرمين دول؟ إزاي الصوفية الآن عند وثن الحسين وعند وثن البدوي، الحسين طاع مبرأ براه الله، كيف نستمع؟ كثير جدا من شعبنا هذا يستمع الى التلفاز الى هؤلاء الصوفية ويلتف حولهم على ان هذا من الحق. هذا نوع من الباطنية، ونشأ عن الباطنية، وما تولدت الا عن الباطنية هذه. يعني اذكر لكم امثلة اخرى، ومعذرة في كلام ده يمكن غير مترابط، لان المسائل عندما اطلعت على بعض امور هذا التاريخ فزعت فزعا شديدا، كيف ان الناس لا يعلمون هذا؟ وكيف لا نجد المحللين الدارسين الا قليلا جدا امثال الدكتور جمال عبد الهادي وما الى ذلك. قليل جدا من الناس الذين يصححون هذا التاريخ الذي لعب به لعبا كثيرا. البطليون جعلوا النصوص القراني ظاهرا، لها ظاهر ولها باطن. انظر ماذا قال في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام. قالوا ايه بقى عن القلائد؟ قالوا الائمه المستورون. بقى القلائد والائمه، ايوه الائمه، ما هو المساله تاله اهو، تاله لمن؟ تاليه الائمه. الائمه ليه؟ الجبت عباده الاولياء والمشايخ. عباده العدد يا فلان، اغثني يا فلان، الذبح لفلان، الطواف حول فلان، ما شوف جاي منين؟ والناس لا يشعرون. والشيخ فلان العالم العلامة في التلفاز قاعد عند الحسين، تقول فيه دي حاجة، حد يقول فيه حاجة، تقول اللي حصل عند الحسين ده وثن وغلط، غلط ازاي ده الشيخ فلان هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو كما يقال التاريخ ويعيد نفسه، نرفض هذه العبارة، ولكنها سنن الله عز وجل، من عقاب الله، من عقاب الله، من عقوبات الله أن يسلط على اللي عايزين القطع دول، اللي عايزين الحرق في هذا الشعب إلا ما رحم ربي، أن يسلط عليهم رجلا ذا علم في اللغة مثلا او في فرع او فرعين، ثم يقع في هذا الخطأ الشركي ويقول لك اصلا بحب الدراويش، اصلا الدروش، اصلا بحب سيدنا، قاعدين عند الوثن والناس يستمعون. يا الله على هذه الفتنة التي نعيشها في هذا العصر. هو برضو التاريخ كله كده، هي الباطنية شيء واحد والصوفية بنت الشيعة، والناس لا يشعرون لانهم لا يدرسون، لانه مشغول بالفجل واللحم والسمك والدنيا. خد بقى العقابات من الله، عقوبة بعد عقوبة كده، وينزل درجة بعد درجة بعد درجة لغاية استبدال ما يتم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الذي نرجو من الله أن يخرجنا من بين المجرمين سالمين. كذلك قالوا في قوله تعالى: وإذا وقالوا البيت الحرام هو من؟ هم قالوا قلائد الأئمة عشان عملية التأله والتأليه الأئمة. طب من بقى البيت الحرام؟ قالوا من؟ قالوا الخليفة الفاطمي هو ده البيت الحرام. يا سلام، شوف بقى الكلام ماشي ازاي؟ وهكذا. الناس تسمعوا الكلام ده؟ استمعوا إليه. وسائلهم ايه؟ سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى وقد. كذلك في قوله تعالى: واذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. شرحوها بماذا؟ قول لك ساكن حكاية الجماعة السنية اللي يخدم الظاهر ضد المجانين، ما حقيقتها ايه؟ لك هو الاقرار بالامام الناطق الذي يفيض عنه العلم، مش علم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يفيض عنه العلم ويوصل من قبله الى معرفة الله والملائكة. شوف الجبت بقى الاوهام، الاوهام الغيبة اهو، هيخش عن طريق الغيب زي الكرامات وزي السحر، هيستغل الكلام ده كله بقى. والملائكة هم دعاة الامام الذين يأخذون له العهد على المستجيبين ويربونهم على عقيدة الباطنية الاسماعيلية التي تمنع شخص الامام الحاكم الريادة العقائدية والسياسية المطلقة وتمنحه مرتبة الالهية. فانا لله وانا اليه راجعون. شيء مفزع جدا، شيء مفزع جدا. الباطنية اتدرون ما موقفها قبل نور الدين؟ كانت قد انتشرت انتشارا فظيعا جدا في مصر هنا وفي الشام، لدرجة ان في 450 المسجد الاقصى احتل من الصليبيين 492، 450 حدث انقلاب على الخلافة العباسية في بغداد، وسأتي ذلك ان شاء الله فيما بعد. حدث انقلاب من الباطنية وقعد سنة عمل فيها، قتل فيها العلماء، ذبح فيها المصلين، فعل فيها كما يفعل في البوسنة والهرسك الآن، ليس على التمام وإنما فعل قريبا من ذلك حتى لا يستفز جموع المسلمين عليه. يعني هو تاريخ مستمر، الباطنية تتحد مع اليهودية مع النصرانية، كل ذلك على الموحدين، ولا يكون ذلك في الواقع أبدا إلا بعد أن يأخذ المؤمنون إيمانهم وبعد أن يأخذ المسلمون إسلامهم فتنطبق سنة الله عز وجل كما شرحناها. فالله المستعان، الله المستعان. أيها الإخوة الأعزاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الحروب الصليبية الأولى إن شاء الله لم ننتهي منها بعد، ولم ننتهي من العبر التي نريدها حتى نفسر الأحداث في البوسنة والهرسك. هذا الموضوع الذي جرنا ودفعنا إلى دراسة هذه السنن، وكان فيها فتح كبير من الله سبحانه وتعالى وعز وجل، والحمد لله رب العالمين. يعني ابتدأنا في شيء من فقه الواقع عن طريق دراسة هذه السنة. أفضل الآن أن أقرأ على مسامعكم هذه المقالة الدامية التي تدمى لها القلوب عن البوسنة والهرسك، حتى لا نقع فيما وقع فيه السابقون مع بداية الحروب الصليبية الأولى. قبل هذه المقالة أنقل لكم شيئا من البداية والنهاية لابن كثير في المجلد الجزء الثاني عشر صفحة 156-157. يقص موقف بغداد. شوف الكلام، لان هو ده اللي حصل لنا النهارده. بقولك زي اللي حصل الان بالضبط عشان تبقى فاهم الامور ماشيه ازاي. هو اللي حصل مع هجوم الصليبيين على بيت المقدس والفظائع، سنتعرض لذلك تفصيلا فيها بعد ان شاء الله، والفظائع التي ارتكبوها في بيت المقدس. الفظائع اللي عملوها هناك ايه؟ من بقر البطون والاعراض وكل ما تراه في البوسنة والهرسك، ولكن ليس بهذه الدرجة، ليس الى هذا الحد اللي حصل في البوسنة والهرسك. فزع الناس الى من؟ الى الخلافة. طب من لهم؟ ما الخلافة بتعمل ايه؟ الخلافة قاعد هناك يعمل ايه؟ مذهبية مقيتة، تشتت وتشقق ومعاصي وما الى ذلك. يعني قد يأذن الله سبحانه وتعالى بذكر بعض هذه التفصيلات فيما بعد. المهم ان نشوف الصليبون دخلوا الى بيت المقدس، هرع الناس الى من؟ الى الخليفة العباسي في بغداد. فما الذي كان منه وما الذي كان من الناس؟ والله يعني الخليفة العباسي عامل شيئا، عمل شيء، انما الحكام الان ده بيعملوا الضبط، هو عمل شيء، انما الناس في حالة بلادة وقسوة وغفلة واعراض وحاجة صعبة قوي. فما اشبه ليلة البارحة، فاقرأ عليكم هذه الكلمات من البداية والنهاية كما ذكرت لكم الجزء الثاني عشر صفحة 156-157. يقول ابن كثير: وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام الى العراق، مستغيثين على الفرنج الى الخليفة والسلطان، ومنهم وفد بصحبة القاضي ابي سعيد الهرويط. فلما سمع الناس ببغداد هذا الامر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. يعني شو بقى شاطرين في العياط من زي بيحصل هنا. هالهم ذلك وتباكوا. وقد نظم ابو سعيد الهرويط كلاما قرئ في الديوان وعلى المنابر، فارتفع بكاء الناس. عبارات مؤثرة من عمالقة كانوا في الماضي. فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء. الخليفة عمل خير اهو، بس خير ايه؟ لا يساوي شيئا بالنسبة للمطلوب منه. كانوا مشغولين بحظوظ الدنيا وترك العلم الصحيح. فجات الحروب الصليبية دكت وفعلت افاعيل. هو ده اللي حصل في هذا الزمان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فندب الخليفة العباسي الفقهاء الى الخروج الى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد. ملوك، وفي ملوك ايوه دويلات، كل واحد على مدينة عامل له دويلة وعامل له جهوة رئاسة وعزوة وعامل خليفة، بس ما يسميش نفسه خليفة. طب ايه يعني اللي فاض؟ تشتت وتشقق رهيب جدا حاصل في الامة. لماذا؟ لانهم يريدون الدنيا ويؤثرون الدنيا على الاخرة. فلما جاء نور الدين لا يؤثر الحياة الاخرة على الدنيا، فكان منه ما قد علمتم، والحمد لله رب العالمين. فندب الخليفة الفقهاء الى الخروج الى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد، كما كنت احرضكم على الدفع مثل البوسنة والهرسك في سبيل الله، ليحرضوا الملوك على الجهاد. فخرج ابن عقيل وغير واحد من اعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم يفد شيئا. هذا هو الشاهد من هذا الكلام، ما عملش اي فايدة. ما العبدين عيطوا بس، وسقط بيت المقدس وسقطت القدس في ايدي الصليبيين بعد ان حررها البطل ابو عبادة بن الجراح سنة 15 هجرية، يوم يجي سنة 492 هجرية، قرابة الخمسة قرون، في ايدي الموحدين سقطت. والعلماء والابطال يحرضون الناس على القتال في بغداد، والقتال ما كانش بقى يعني يحتاج الى الكثرة. الكثرة كانت مهمة جدا في القتال في هذا الزمان. فصار يحرضهم ولم يفد ذلك شيئا، فإن الله وإن الله يرجعون. فقال في ذلك ابو المظفر شعرا مؤثرا جدا، يعني ومع ذلك لم يفد شيئا. عودوا الى البداية والنهاية لكي تعلموا شيئا عن هذا الشعر، لانه طويل ولكنه مؤثر للغاية. يعني اذا لم يتأثروا، يبقى شوف القدس سقطت في ايد الصليبيين، والغفلة ازاي وقصة القلب ازاي عندهم، والغرق في الحظوظ والشهوات الدنيا، لازم الفطار والغداء والعشاء، ولازم الفاكهة والحلو ايه النهاردة، وانواع الطعام والجاه والرئاسة، وانا تبع مين وانا تبع حزب مين، وانت عارف انا مين وسلطان مين، وانا اقدر اعمل فيك ايه وحبسك ايه وبالتليفون عملية الجاه والرئاسة دي كلها، والفتن والنساء والاموال وما الى ذلك. ده حاصل عند الامة. فسنات عملوا ايه؟ عيطوا في المساجد، قعدوا نهنهوا في المساجد وترتفع اصواته، انما ايه النتيجة؟ ما الفائدة؟ ايه الفائدة في البكاء في المساجد؟ اللي متعرف كنا هنا نبكي ايام كان الله تعالى عز وجل قد فتح الباب في بلادنا هنا للتبرع الى البوسنة والهرسك، الجهاد في سبيل الله تعالى بالاموال. لم نستطع بالانفس او تقاعسنا او خذلنا، اللهم اخذل من خذلهم، فلم نستطع ذلك فطلبنا الاموال. يوم من هذا الجمع الغزير لو كل واحد دفع جنيه كان لنا 20,000 او 15,000 جنيه كل اسبوع، لما كنا فعلا بنلم 15-13-12 ده في جنيه ايه وبتاع ايه. طب ندفع 10 مثلا نتلم 150,000، مش تلم 12-13,000. طب اغلق الباب في بلادنا، ايه الغضب ده؟ المسألة سنن بقى، ووزير الاوقاف ما زال عمال يقول هضم المساجد هضم المساجد هضم والزوايا والجوامع وكله. يبقى الاستبدال جاي، يبقى تدمير البلد ده قريب قوي. الا ان شاء الله عز وجل، نسال الله تعالى ان يخرج الصادقين الموحدين من بين المجرمين السالمين، انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. يبقى قصصنا عليكم مساله الخلافه العباسيه حصل فيها ايه والبيانه بتاع الناس، عشان تقول لي لما سلط الله التتار فيما بعد على المسلمين على بغداد بوجه خاص. اقول لك اهو، شوف لما الصليبيون دخلوا القدس عملوا لهم ايه؟ قعدوا يعيطوا بس، لا حد دفع فلوس ولا حد خرج، والعلماء جايين لهم منين والبكاء والنساء وجايبين ايه؟ سبحان الله العظيم، جابوا بالشعر النساء والبنات وجمم جماجم الاطفال فروه الراس كل ده عندهم ومفيش فايده، ما اثرش القلوب بقى وبرضه بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلوا زينا كده. فكانت النتيجه ايه؟ شوف بقى التتار عملوا ايه؟ سنتعرض لذلك ان شاء الله، لانها سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللي اتطبق على المسلمين في الحروب الصليبية الاولى يطبق علينا الان واشد، فما اشبه ليلة البارحة. انظروا الى هذه المقالة في مجلة البيان، لا يستطيع اكثركم ان يقتنيها او يحصل عليها، فساقرأ عليكم هذه القراءة السريعة حتى ترون اخبارا من اخبار هذا البلد الذي كان مسلما وكان على مكان، وانتشر عندهم ايضا شرب الخمور والمعاصي وهو من اعمالكم السلطة. ما هو قال هو من عند انفسكم، هذه بسنة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ان موقفنا احنا ايه؟ طب ما سقط البيت المسجد الاقصى بماذا؟ من عند انفسكم. انما المراد منك انت ايه؟ شو بقى العمالقة قاموا وجاهدوا وحاربوا ازاي؟ ومات مئات الالوف من الموحدين شهداء في سبيل الله حتى تم تحرير هذا البيت وتم تحرير بلاد المسلمين من جحافل الصليبيين. ما هو بيحصل هم ايه؟ باعمالهم. ايوه نعم باعمالهم. وبرضه بيعملوا ثبتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله، فمن كنت يمين فهو في الجنة ان شاء الله باذن الله تعالى، يكفيه هذا القدر. انا اعوذ بهذا التعذيب، وثبت على الشهادتين فهم ابطال برغم ما كان عندهم من تبرج النساء ومن شرب الخمور ومن ترك الصلاة على كثير منهم. لا لم يعلموا شيئا تحت الحديد والنار تحت الحكم الشيوعي، يعني تفصيل ذلك سيأتي، لاننا درسنا السنن كما كنا انطلاقا من محاولة فهم قدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل في البوسنة والهرسك. فاقول لكم هو مقال اسمه دماء ودموع البوسنة، على من تعرض الصور بقلم احمد بن راشد بن سعيد. يقول حرب الاباده التي يشنها الصليبيون الصرب على مسلمي البوسنة والهرسك هي هولوكوست حقيقي. الهولوكوست اللي معناها جماعه من الناس يحرقون مره واحده في الافران، ده اللي حصل اليهود واستثمروا ذلك وما حدث. ده اللي حصل يهودش اقل بكثير وفي معظمه كذب، بس استغلوه شوف صاروا الى ايه. وحتى الان يصنفون الكتب في مسألة الهولوكوست لي عشان يثيروا حفيظة الناس في مصلحة اليهود واستثمروها جيدا واستعبدوا الامم بهذا الهولوكوست. انما عند المسلمين لا لا لا، هولوكوست ايه ده؟ الاجهزة الاعلام والحكام مش عايزين الخبر ده ينشر الا لما بنقول نشر طبيعي وجه في اذاعة لندن هما الى ذلك يضطر ينشره بقى. ينشره ليه؟ انا لله وانا عشان ما يفتضحش الامر، لقد انفضح منذ زمن وزمن. الإبادة التي يشنها الصليبيون الصرب على مسلمي البوسنة والهرسك هي هولوكوست حقيقي وليس مختلقا، وكأن دماء المسلمين وأشلاءهم هي التي دائما تفضح الزيفة وتبدد الخرافة من لا إله والحياة مادة إلى أفران ومعسكرات النازية. كل ده ما يبانش، إنما اللي يبان إيه؟ لما المسلمين يتعامل فيهم أشلاء وأجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا إذن، وتذكرني مذابح المسلمين التي لا يصدق أن إنسانا لا يصدق أن إنسانا يمارسها ضد إنسان في أواخر القرن العشرين وفي قلب أوروبا المتحضرة الراقية صعبة النظام العلني والشرعية الدولية وما إلى ذلك. تذكرني إلى حد ما بما فعله الصليبيون في بيت المقدس عندما ذبحوا 100,000 مسلم. هو الثابت عندي حوالي 70,000 مسلم داخل المسجد الأقصى، والدماء وصلت إلى ركاب الخيل أو إلى ركب الخيل، حتى خاضت الخيول إلى الركب في دماء المسلمين. وانتقد أحد القساوسة قومه قائلا إنهم أسرفوا في قتل المسلمين وسفك دمائهم. وكان أجمع الصليبي القرن العشرين على تصفية المسلمين الفلسطينيين وتشريدهم على فلسطين، نسينا فلسطين، يجمعون اليوم على ذبح مسلمي البوسنة والهرسك وتهجيرهم وإذلالهم. وتنبعة من هنا وهناك أصوات غريبة تستنكر هذه المذابح، وقد كتبت مجموعة من النصارى في صحيفة الجارديان البريطانية رسالة تجذب فيها سياسة التطهير العرقي واضطهاد المسلمين بسبب دينهم وثقافتهم. ومعظم المنددين من النصارى واليهود يفعلون ذلك ليس حبا للمسلمين وإشفاقا عليهم، بل خوفا من تنامي الإسلام، يعني خايفين المسلمين يصحوا. أقول لهم اطمئنوا مش هيصحوا إلا بالزلازل والبراكين وسنة الله تعالى بالاستبدال، إلا أن يشاء الله رحمه هو أرحم منا ومن الجميع هو أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يحقق رحمته فينا. ومعظم المنددين من النصارى واليهود يفعلون ذلك ليس حبا للمسلمين وإشفاقا عليهم، بل خوفا من تنام الإسلام وظهوره في أوروبا بشكل أكبر. وهو ما عكسته مارغريت تاتشر عندما ذكرت، شوف رئيس وزراء بريطانيا السابقة، أن بقاء المسلمين في البوسنة أمر مطلوب. تقول لهم خلوا المسلمين هنا، للقضاء على فرص تشددهم الإسلامي. كيف المسلمون يصحب؟ نقول لا ما تخافيش مش هيصحب السهل كده. والذي سينتج حتما عن سياسة تمزيقهم وإخضاعهم لحكم الأجنبي. وقارن التاتشر بين الهجرة البوسنية والهجرة الفلسطينية قائلة إن يأس البوسنيين المسلمين قد يدفعهم إلى الإرهاب، وعندئذ تكون أوروبا قد صنعت قنبلة إسلامية موقوتة. الكلام لمارغريت تاتشر. مجلة نيوزويك الأمريكية أكدت أن غالبية القتلى والمشردين والمعتقلين هم من المسلمين، وأنهم بدون مساعدة من الغرب سيلجؤون إلى إخوانهم في الإسلام. كيف لحظة المسلمين اتجمعوا ويصحوا؟ لا اتجمعوا يصحوا ازاي وهم تحت حكام؟ يعني نقول ايه بس نقول شغالين معاهم؟ إن الله وإن عليه راجعون. وبعدين الصحافة الغربية تناقلت صورا وأخبارا عما تعرض له المسلمون من مذابح وترويع واعتقال وتعذيب. أكثر من 120 معسكرا حشر فيه الصرب آلاف المسلمين والمسلمات. معظم هؤلاء المعتقلين ليسوا سجناء حرب، بل اختطفوا من بيوتهم ليعذبوا ويجوعوا ويقتلوا. روى كوتمان مراسل صحيفة نيوز دي الأمريكية النيويوركية، نقل عن شاهد عيان قوله أن معسكر أوماراسكا في شمال غرب البوسنة يضم 1000 معتقل، منهم كل النخبة السياسية والثقافية في مدينة بريجيدور، وأن الصربة يعدمون من 10-15 شخص كل بضعة أيام. إحدى النساء المعتقلات في المعسكر قالت لمراسل شبكة ABC الأمريكية وولتر روجرز في غفلة عن أعين الصرب: هذا معسكر متوحش، لا تصدق ما يقولون، هنا تجري مذابح، قتل في هذه المنطقة 800 طفل وامرأة، مئات من الرجال مفقودون. قال هذا المراسل: تعالي وقولي هذا الكلام أمام الكاميرا. فأجابت وعيونها تنطق بالرعب وهي تشير بإصبعها إلى حلقها على هيئة الذبح: لو فعلت ذلك لقتلوني الليلة. ألجا لوجي نوفيك وهو مسلم كان معتقلا في معسكر بيركو على ضفة نهر سافا في شمال غرب البوسنة، قال إن الصربة ذبحوا 1350 شخصا من معتقلي المعسكر بتقطيع حلوقهم بالسكاكين، بتقطيع حلوقهم يقطع الحنجرة كده بالسكاكين، ثم ألقوهم عرايا في نهر سافا وهم يقولون هذا طعام الأسماك. لوجي نوفيك قال إن الصربة ذبحوا مئات آخرين وأحرقوا جثثهم لإطعامها للحيوانات حتى طبق الدخان وأجواء المعسكر. وذكر ليو جينوفيك أن المسلمين لاقوا كل صنوف الإذلال والتعذيب الصربي، من تدنيس المساجد إلى ذبح وتشويه سجناء الرجال إلى الاغتصاب الجماعي للنساء، وأنه رأى بأمن عينيه 10 رجال قطعت حلوقهم بالسكاكين وجدعت أنوفهم وقطعت أعضاؤهم التناسلية. كان الصرب في البداية يستعملون الرصاص ثم عدلوا إلى قطع الحلوق، يؤتى بالمسلم فيرقد أو يرقد على ضفة سافا ويوضع رأسه على حجر ويهيأ بحيث ينسكب دمه في النهر. بعد شهر من عمليات الذبح هذه لتسعة أعشار المعتقلين التفت الصرب إلى أهالي القرى الذين لم يعتقلوا فملأوا بهم المعسكر ثم قاموا بذبحهم كما فعلوا بأسلافهم. لجنة الحكومة البوسنية لجرائم الحرب تقول إن 3000 شخص ذبحوا في المعسكر بين أوائل شهر مايو وأوائل يونيو. صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلت عن شاهد عيان واسمه ميرساد وده أستاذ في الجامعة قصصا عن التعذيب والقتل الذي تعرض له المعتقلون في معسكر بيركو. بعض المعتقلين ضربوا حتى الموت، وبعضهم سلطت عليهم كلاب مجوعة لم تذق طعاما لعدة أيام. الضحايا كما يقول مرتاد اللي هو أصل صف الجامعة ظلوا يصرخون ويبكون والكلاب تنهشهم حتى قضي منهم 10 من الجراح والألام. الشاهد ذكر أيضا أن 50 شخصا كانوا يأخذون يوميا من المعسكر ثم لا يعودون، وقدر عدد الذين قتلوا في المعسكر بما في ذلك الذين قتلهم الصرب الأرثوذكس عند الاستيلاء على بلدة بيركو 5000 شخص. الاندبندنت ايضا والجاردن نقلتها عن مرساد ان فتاة صربية ابنة لاحدى المومسات، وانتبهوا الى ما اقول انا مش بحكي كلام جرايد ده انا بقولك عشان صدق القرآن والسنة. فتاة صربية ابنة لاحدى المومسات، بذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة. ولد الزنا يعني شر من ابيه وامه، شر الثلاثة ثم ثلاثة الزاني والزانية والولد، شرهم من؟ ولد الزنا، بشرط إذا عمل بعملها. فانظر إلى هذه الفتاة كانت ابنة لإحدى المومسات، تفننت في تعذيب المعتقلين والمعتقلات طبعا، حيث كانت تقوم بكسر القوارير الإزازة الزجاج واستعمال شظايا الزجاج لبقر البطون وسمل العيون وجدع الأنوف. يقول مرساد إن مظهر الفتاة لم يكن يدل على هذه الوحشية والإجرام، وقد ذهلنا من صنيعها، كانت تعذب المعتقلين وهي تضحك. يعني بقول لك انها على جمال ملائكي كما يقال من السفهاء، بقول لك جمال ملائكي وما شاف الملائكه، بقول لك جمال ملائكي، بقول لك جمال ايه؟ البراءه. انزل جمال وبقول لك البراءه. شوف ابنه المومس ابنه الزنا على قدر الجمال وعلى قدر من البراءه الظاهريه عند السفهاء الذين يعرفون حقائق الامور ومع ذلك انظر الى ما لذ تفعله وتضحك ويتفعل ذلك. بالطبع كانت سعيدة بذلك مرساد واستاذ الجامعة فر ليلة من المعسكر واخرون عابرين نهر سافة وقد قتل الصرب بعضهم اثناء الفرار. الاندبندنت ايضا نشرت صورة مسلم ذبحه الصرب وتوضح الصورة ان يديه مقيدتان بالحديث وان حلقه مقطوع بالسكين. الجارديان نشرت صورة مسلم القتيل ملقى في نهر درينا خارج مدينة غوارزدي وقد شوه وجهه تماما وقطعت اصابعه, كما نشر صورة اخرى لجثث قتلى مسلمين طافية على سطح النهر. صحيفة نيوزدي وصفت الوضع المأسوي لمعسكر بوسانكي سامات الذي حشد فيه الصرب بوسنيين والبانيين مسلمين وكروات, طبعا مقدونيا دخلت وكوسوفو وما الى ذلك الان وكروات واحنا قريب قوي الا ان شاء الله شيء وكروات سجين سابق روى للصحيفة كيف يجلد المعتقلون بقضبان الحديد مش بخرزانة العزين موتوه بالضرب الرصاص هلأوا لخسارة في المسلم بقضبان الحديد والعصي الغليظة حتى تنزف دماءهم ويغشى عليهم وكيف يعذبون بحرمانهم من الماء وقضاء الحاجة ويعطائهم وجبة واحدة فقط خلال 24 ساعة هي عبارة عن قطعة خبز صغيرة مع شيء من المربى. وذكر الشاهد أيضا أن بعض المعتقلين يجبرون على أكل الرمل أو ازدراد غائطهم أو ممارسة الفاحشة مع أخيه مع معتقل آخر. إن الله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بانتقامي من هؤلاء الكلاب. الشاهد روى كيف قام الصرب بتعذيب شاب ألباني بجرح حلقه بالسكين وضربه ضربا مبرحا ثم قطع ذراعه, كما روى كيف صف الصرب المعتقلين وقتلوا 15 منهم رميا بالرصاص بسهل أو رمي بالرصاص, ثم أمروا الشبان الصغار أن يحملوا الجثث يحمل جثة أبيه أو جثة أخيه ويضعوها في شاحنة, وأمروا بقية المعتقلين بتنظيف الأرض من بركة الدماء. الجمعية الدولية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير مطول لها أن ألافا أعدمهم الصرب في معسكر بوكر وأن 8000 أعدموا في منياتشا وأن قطع الحلوق والتعذيب بالزجاجات المكسورة وتسليم الأطفال هي من الطرق الإرهابية الشائعة التي يرتكبها الصرب. مجلة تايم أوردت تقريرا مفاده أن الصرب في مدرسة ابتدائية في برات هناك استنزفوا دماء 500 مسلم حتى الموت من أجل إمداد الصربيين, يعني يسحب الدم عشان يشوف الصربيين الجرحى بالدم. وفي بلدة فوكاسكا علق الصرب السجناء من أرجلهم ثم استعملوا آلات حادة لسم لعيونهم. مراسل مجلة نيو تستمن سو سيتي البريطانية ذكر أنه عندما كان في مدينة دوبرينجا واحتل الصرب حيا من المدينة قاموا بتطهير من المسلمين. يقول المراسل إن هذا التطهير يعني قطع حلوق أكثر الرجال أمام زوجاتهم وأطفالهم. المجلة نفت أيضا عن ستيف واط عامل إغاثة قوله كل صربي يحصل على ما يعادل على 300 جنيه استرليني مقابل كل طفل يقوم بقتله. لما يثبت أنه قتل طفلا عشان يخلي قلبه قاسي كالحجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني المجلة طويلة جدا مش عايز اطول اكثر من هذا في هذا البند. البند الثاني اعراض تنتهك ولا معتصم. معتصم ايه يعني لا استطيع والله قراءة هذا البند مش قادر اقراه ولكني اذكر فقط بعضا منه للموعظة والعبرة. امرأة مسلمة قالت انا اعرف الناس الذين احرقوا بيتي وسرقوا اشيائي واخذوني سجينة انهم اصدقائي وجيراني. انظر الى ماذا الذي حدث. من اللي بيقولوا ايه وكان بيعملهم ايه كانت متسامحين وناس كويس قوي الدين لله وبطل جاه كلنا اخوة وكلنا كويسين وكل واحد قال كلنا كويسين خالص واخوة الاديان يا سلام. شوف لما جت الفرصة عملت ايه. بتقول لك انا اعرف الناس الذين احرقوا بيتي وسرقوا اشيائي واخذوني سجينة انهم اصدقائي وجيراني. الصرب عملوا فيها ايه, نقلوا هذه المرأة وابنتها ذات 20 ربيعا الى سراييفو ومع قرابة 300 شخص حبسوا لأسبوع في المدرسة. الفتاة قالت إن مسلحين أخذوها من المدرسة في ليلة الأول من أغسطس واقتادوها والسكين مشهرة على حلقها لثلاث ساعات إلى شقة جار واحد من جيرانها صربي ذكرت اسمه وعرفاه. قالت الفتاة اغتصبني جاري أولا ثم تبعه الباقون وظلت اغتصب 4 ليال. أم الفتاة قتل زوجها في المعارك قالت عندما جاء الصرب إلى المدرسة حاولت حماية ابنتي والبنات الاخريات لكنهم ضربوني وركلوني باحذيتهم لم يكن هناك ما استطيع عمله. واضافت ان كل الشابات محبوسات المدرسة اكثر 100 شابة تعرضنا اشياء يعني الواحد لا يجرؤ على الاستمرار في قراءتها. نيوزويك ايضا نقلت عن شاهد عيان بدت عليه اثار الذهول. نقلت قوله انه رأى 3 بنات مسلمات قرب تزلى شرق البوسنة وقد اوثقهن الصرب بالحديد. انظروا ماذا يفعلون وقد او مش تقول بقى ان هم البنات اصلا عايزين كده يا اخي يعني نرجاك الله من هذا القول الذي قد تدخل به النار تبتدئ بالشمتان فيهم. ان الله وانا اليه راجعون. وقد اوثقهن الصرب بالحديد الى حائط مكبله بالحديد. ماذا تفعله الى حار واغتصبهن من شاء منهم 3 ايام. شوف هي لا تأكل ولا تشرب ولا اي شيء ومعلقة بالحديث. انظر اين حمياتكم ايها المسلمون، اين دفاعكم، اين واين واين. يبقى انتظروا بقى هجمة، هجمة التتار، وبعد كما حدث الآن بغداد، وبعد ذلك سكبوا عليهن الجازولين واشعلوا فيهن النار. هذا الذي يحدث هناك. يعني مش عارف اكمل بند الاتصال ده، ان لله وان اليه راجعون في بند اخر، استسمحكم معذرة يعني، في صليبية المذبحة. حدد الصرب اهدافه منذ البداية عليهم انهم يريدون القضاء على المسلمين في البوسنة، ومنع قيام دولة اسلام في اوروبا. وقد لمست هذه الدعوة شغافة قلوب الغربيين، قلوب دي من عندنا، اقول لك شغافة الغربيين، فاستجابوا لها رغم انها دعوة صليبية متخلفة، طالما زعم الغرب انه لا يتبناها. وقد ادت الجهود الصربية والغربية معا الى اقناع كرواتيا بهذا المفهوم. ففي 12 اغسطس 1992 هاجم الرئيس الكرواتي المنتخب فرانكو تودمان عناصر في الحكومة البوسنية تسعى لإقامة دولة مؤسسة على الأصولية الإسلامية، توحيد أهل السنة يعني. وفي مقابلة مع مجلة نيوزويك صرح تودمان أن الكروات مهددون برغبة المسلمين في إقامة دولة إسلامية، واقترح أن تحل مشكلة البوسنة بأن تضم المناطق المؤولة بالصربية إلى صربيا والمناطق المؤولة بالكروات إلى كرواتيا، الأمر الذي يسمح بوجود دولة إسلامية صغيرة في وسط البوسنة كنوع من الأسرى يعني. سبحان الله العظيم. وأضاف وإن ذلك صار حدا لأية مطالب أو محاولات لإنشاء دولة إسلامية كبيرة في قلب أوروبا. هذا موقف يعتبر تحولا جدا في التحالف البوسني الكرواتي الهش. من أين ذا تحول؟ ولا تحول، بإظهار فقط النوايا، فإن لله وإن إليه راجعون. وشواهد صليبية المذبحة كثيرة، أنا أختصر. فقد قام الصرب بذبح المسلمين ورسم الصليب بالسكين على أجسادهم، كما قاموا بتدمير المساجد في كل بلدة يحتلونها. مجلة الإيكونومست ذكرت أن الصرب نسفوا مساجد بلدة بوسنكي نوفا شمالي البوسنة في إطار عملية تفريغ المسلمين. الجارديان ذكرت كيف قام الصرب بنسف المساجد وإحراقها، ونقلت كان ده كل بنشر في أوروبا وفي أمريكا، ونقلت عن جندي صربي قوله أن المسلمين لن يعودوا إذا دمرت المساجد. وتجد كلاما كثيرا تحت هذا البند، ونجد بندر آخر اسمه العالم الغربي والأمم المتحدة فضيحة الحياد، وذكر كلاما طويلا نحن في حاجة إلى استقرائه إن شاء الله فيما بعد. ثم ذكر قولا داميا مدميا عنوان اسمه الدور الإسلامي، في أي دور إسلامي حاصل، يعني حتى لا أكثر الآن على قراءته، وكفاني غما ما بدا لكم الآن من قراءة هذه الكلمات أو بعض هذه. هناك مقالات أخرى في نفس المجلة، يعني قد لا يستطيع أكثركم أن يحصل عليها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. البلادة دي والغم وقسوة القلب والغفلة والأعراض، كل مشغول بسلطانه وجاهه، مشغول بكرسيه، مشغول بالتقرب إلى من له سلطان، مشغول بسرقة الأموال أو استثمار الأموال حلال أو حرام، مشغول بالنساء بغير الحلال، مشغول بهذا. إنما تقول البوسنة يقول لك احنا مالنا، احنا عايزين دوشة مربي عنا الأول وهكذا. طب يعني بسنة الله لما فعل أهل بغداد هذا مع استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، إيه النتيجة؟ سلط الله تعالى عليهم التتار ولو بعد حين، فأعملوا فيهم كذا وكذا إلى ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله. فالله تعالى المستعان. معذرة أيها الإخوة ألم أكن قد رتبت المسائل، فإني أولا مفعل، ثانيا مريض، ثالثا وهذا الذي أرجوه منكم أن تتقوا الله تعالى في وقتي، إن وقتي ضيق جدا جدا، وكثير من الإخوة، وأقول يعني بتسليط الشياطين، أقول بتسليط الشياطين، يلتقفني هنا دروس في كل يوم، فأحضر الدروس لأني أريد الدراسة منهجية، وأريد أن أكون موجودا لأمور أخرى، بد أن أكون موجودا إن شاء الله. فيعني أأتي المسجد أجد كثير من الإخوة قد اعترضوا طريقي ولا أذهب إلى بيتي إلا في الساعة 10، فلا أجد وقتا لا لتربية أبناء ولا لمراجعة ما يحدثونه ولا للاطلاع ولا للقراءة. أجدني في حالة صعبة جدا بسبب أن الإخوة يعترضوا طريقي بعد الخطبة أو بعد الدروس، فلا أجد وقتا، فلا أستطيع أن أرتب العناصر حتى أوجز وأختصر في الوقت. لو تحدثوا عن الوقت، طب يتقون الله تبارك وتعالى في وقتي حتى أستطيع أن أطلع وحتى أن أستنبط وأستقرأ في ضوء ما فتح الله تعالى به علينا في دراسة هذه السنن الربانية. فالله المستعان. يبقى بعد الدروس أيها الإخوة أن ننصرف جميعا، الإخوة اللي بحضر دروس الفقه وما إلى ذلك، الانصراف بعد الدرس بلا أسئلة، هذه مصلحة شرعية أكثركم لا يدري معناها ولا يدري العواقب الوخيمة، لكي يستثني نفسه من السائرين ويسأل، ويأتي الآخر فيستثني والآخر فيستثني وهكذا، ثم يأتي الشيخ الفقيه العالم الرباني الراسخ ويحاول أن يعتذر عن هذه الدروس ويستمر في درس أو درسين فقط، ووزير الأوقاف يهدد بالاستيلاء على المساجد وتنتهي الفترة المباحة لنا الآن. نسأل الله تعالى ألا تنتهي أبدا وأن تظل الدعوة موقدة دائمة في هذا المسجد العامر وفي كل المساجد التي تسعى على التقوى. يعني نحن محاصرون، فقبل أن يحاصر بنا كما هو احتمال واقع نريد أن نحصل أكبر قدر من المعلومات ومن العلم الصحيح عشان ننجح. النجاح كما قلنا بالعلم الصحيح وبالتجرد، فأنا لمثل ذا ولست عالما، وإنما كل خطوة برزقها بقراءاتها بالاطلاع على معلوماتها. فأرجو من الناس أن يتقوا الله تعالى في وقته. يعني أردنا في موقف لا أحسن عليه، لا أحسن عليه. لماذا؟ لما لا أجد وقتا. طب ما الحل إذن؟ هل نقوم بإلغاء هذه الدروس؟ أعاذنا الله تعالى من ذلك. فما الحل إذن؟ هل أطلق أولادي وأبتعد عنهم؟ خلاص أضيع أولادي؟ لماذا يا إخوتاه؟ لماذا لا تشعرون بما نحن فيه؟ الإنسان يعني مهدد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنرجو من الإخوة أن يتعاونوا معنا. إخوة الأعزاء، توجهوا إلى ربكم بقلوب حاضرة، إلى ربكم، وكونوا على يقين أن الأمور كلها بيد الله. ولو شاء الله لأزاح كل حكام المسلمين الآن ولجعل مكانهم كنور الدين. فالله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. درسنا السنن وتوقعنا توقعاتنا، وعلم الغيب عند الله عز وجل، ورحمة الله أكبر وأكبر وأكبر ولن نحصيها أبدا، وسبحان الله العظيم. ومع ذلك علينا أن ندعو ربنا عز وجل. يعني قلنا نتوقع كذا، إنما الدعاء دي مسألة تانية. نقول له يا رب فلعله تعالى أن يستجيب، هو أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالاستجابة، فلعله تعالى أن يستجيب لنا، هذا هو المطلوب أيها الإخوة الأعزاء. فسألوه وأنتم موقنين بالإجابة، سألوه وأنتم موقنين بالإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمرتنا أن ندعوك فدعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام، نسألك أن تدبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام، نسألك أن تحكم فينا شرعك، نسألك أن تحكم فينا شرعك، نسألك أن تخرج، أن تهلك الظالمين بالظالمين، وأن تنجي الموحدين من بينهم سالمين. إنك سبحانك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. نعوذ بوجهك أن نغتال من فوقنا، نعوذ بوجهك أن نغتال من تحت أرجلنا، نعوذ بوجهك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك، نعوذ بك من عذابك، نعوذ بك من عذابك، واعف عنا قبل ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسرنا نورا وعن يسرنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا في نفوسنا نورا وأعظم لنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد النساء إلى الإسلام وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات صالحات عفيفات طاهرات متسترات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم احملا من الزلازل، اللهم احمل الموحدين من الزلازل ومن العقوبات الماحقة يا رب العالمين. اللهم أبدل الزلازل واجعلها على المجرمين فقط، اللهم أهلك المجرمين خاصة ولا تهلكنا بما فعل المجرمون منا، اللهم اجعل لها مصائب على رؤوس المجرمين وأهلك الموحدين من بينهم سالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم سلط الزلازل والهدم على الصربيين الأرثوذكسيين. اللهم أرنا فيهم عجائب صنعك، أرنا فيهم عجائب قدرتك ومن شايعهم. اللهم اخذل من خذل عبادك في البوسنة والهرسك، اللهم اجعل فيه آية لكل الموحدين، اللهم اخذل من خذلهم وأهلك من خذلهم واجعل لنا فيهم يوما أسودا. اللهم انزل عقابك بالصربيين الأرثوذكسيين وبالأوروبيين الكافرين وبأمريكا الدولة الشيطانية بكل قوادها. اللهم أعذن بانتقامك وغضبك من الكافرين، رحمك بأهل البوسنة والهرسك، رحمك بهم ورحمك بالموحدين في كل مكان. اللهم رحمك بالأطفال هناك، لقد تقطعت قلوب الموحدين على ما يجري الأطفال في كل مكان خصوصا في البوسنة والهرسك، وأنت أرحم الراحمين. فمن لنا سواك. سبحانك أنت القائل وإن عدتم عدنا، فلقد عاد اليهود وعاد الصليبيون واجتمع من في الأرض على الموحدين وشايعهم حكام المسلمين. فمن للموحدين سواك. شمت فينا الشامتون. فمن للموحدين سواك. رحمك. آمنا أن الأمر أمرك وأن القدر قدرك وأن العزة عزتك. ما سلطتهم علينا إلا بعدلك، ما سلطت الكلاب علينا إلا بعدلك. آمنا بأن الجبروت جبروتك وأن الملكوت ملكوتك وأن القدر قدرك وأن الأمر أمرك وأن الشمس شمسك وأن السماء سماؤك وأن القوة قوتك. آمنا بهذا فاستجب لنا بإيماننا بهذا. رحمك بالأطفال هناك، رحمك بالأمهات هناك، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. أرنا في الذين خذلهم آية، اللهم أرنا في من خذلهم آية. اللهم اجعل الزلازل تحت أقدام الصربيين الأرثوذكسيين الكافرين ومن شايعهم. اللهم اجعل لنا في بطرس غالي آية ومن شايعه من حكام المسلمين. اللهم اجعل لنا في بطرس غالي آية الذي امتلك أملاكا في بلد المسلمين والذي صعب على أكتاف المسلمين. اللهم انتقم منه أشد الانتقام، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. رحمك بالأطفال المشردين. إلا تنصرهم يدخلوا في دين النصارى الكافرين. رحمك بالموحدين. إذن بتحرير المسجد الأقصى، إذن بإعدادنا للتحرير، إذن بإراق دمائنا هناك، إذن بشهادة لنا هناك. قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك، قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك. اللهم كما ضحكوا من نور الدين وهو ينشئ المنبر لبيت المسجد الأقصى، كما ضحكوا عليه وكما ضحكوا من تصرفه، اجعل دعاءنا هذا وسيلتنا الأولى لتحرير المسجد الأقصى في حياتنا أو في حياة أبنائنا. زلزل الأرض تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض تحت أقدام اليهود، دمر على العلمانيين المجرمين الماسونيين الكافرين الذين اتحدوا مع كل الملل لضرب الإسلام والمسلمين. اللهم زلزل تحت أرض اليهود، اللهم أعطنا أكتافهم، فالقدرة قدرتك والعظمة عظمتك والجبروت جبروتك والملكوت ملكوتك. رحماك بنا، رحماك بنا، رحماك بنا، رحماك بالموحدين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.